بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم وعلى أهلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والأقوى في المسألة عدم جواز الاختراق مطلقا، لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال، ولا دليل على تعدد الخيار هنا إلا إطلاق الفتاوى والنصوص من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب. لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام. الكلام كان في الصورة الثانية من مسألتنا، فيما إذا كان المشتري متعددا مع وحدة البائع وكل من العوضين الثمن والمثمن. إذا تبين أن المبيع كما لو اشترك اثنان في شراء بيت واحد، ثم تبين أن البيت معيب، هل يجوز لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر أم لا؟ قلنا بأنه المسألة وقع الخلاف من قبل الفقهاء بالنسبة لها. قول قال بأنه لا يجوز التفريق مطلقا، القول الثاني قال المنسوب إلى، طبعا هذا القول الأول الذي لا يجوز هو المشهور الذي تبناه الشيخ الأنصاري، القول الثاني المنسوب للعلامة بأنه يجوز ولكن بشرط علم البائع بأنه يبيع لاثنين، وهناك قول ثالث بتفصيل آخر منسوب إلى الشيخ الطوسي بأنه نعم يجوز مع تعدد العقد بتعدد القبول بخلاف وحدة العقد. فإذا كان العقد واحدا فليس فيه إلا قبول واحد وليس فيه إلا رد واحد، فلا يمكن تجزئته. شيخ الأنصاري الآن يرجع إلى القول الأول لأنه يتبناه، فيريد أن يقيم الدليل على قوة هذا القول. يقول بأنه الأقوى أنه لا يجوز التفريق بالخيار بين الشريكين مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء علم البائع بأنه يبيع إلى شخصين أم لم يعلم، وسواء تعدد العقد بتعدد القبول أم لم يتعدد. إذن الإطلاق في مقابل تفصيل العلامة وفي مقابل تفصيل الشيخ الطوسي. أما أنه لماذا يقول ذلك؟ يقول لأن الدليل الذي دل على ثبوت الخيار هنا هو دليل واحد. نعم هنا صحيح أنه حصل القبول من شخص، ولكن وكانت هناك شراكة بينهما، ولكن القبول هو واحد غاية ما هناك باعتبار الاثنين. القبول الذي حصل
صار واحد.
الخيار الذي يثبت نتيجة للمعاملة هو خيار واحد، ولكن هذا الخيار الواحد تارة يتقوم بشخص واحد وتارة يتقوم
بشخصين،
وإلا لم يكن لكل واحد منهم الاستقلال. إذن دليل الشيخ الأنصاري أنه دليل الخيار لا يثبت إلا ردا واحدا غاية ما هناك، هذا الرد لأنه متعلق لحقين لأنهم شريكين، إذن يكون ماذا؟ متقوما بشخصين، ولكن هذا التقوم بالشخصين لا يجعل الخيار خيارين حتى يكون هناك ردان، رد لهذا الشريك ورد لذلك الشريك، بل دليل الخيار يثبت خيارا واحدا، والخيار الواحد لا يثبت إلا ردا واحدا. أنزل هذا أولا. ثانيا، الدليل الذي يمكن أن يفهم منه إمكان تبعض الخيار وانفراد أحد الشريكين دون الآخر بالرد هو الإطلاق، ونحن نشكك في هذا الإطلاق. فإذا شككنا في هذا الإطلاق، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما هو الإطلاق الذي نقصده؟ يقولون بأن هناك دليل بأن من اشترى معيبا فلقد ثبت له الخيار، وهذا الدليل دليل مطلق، لم يقيد الشراء بما إذا اشترى المبيع كاملا، بل يشمل إذا فيما إذا اشترى المبيع كاملا، وكذلك فيما إذا اشترى جزء المبيع. فإذا الإطلاق كما أنه يقول إذا اشتريت جميع الكتاب ثم تبين أنه معيب يجوز لك أن ترده، لأنه من اشترى معيبا فله الخيار، فيثبت لك الخيار بالرد. وكذلك إذا اشتريت جزءا من الكتاب ثم تبين أنه معيب يجوز لك الرد. إذا تمسكوا بهذا الإطلاق لثبوت الخيار حتى لأحد الشريكين استقلالا، نتيجة لهذا الإطلاق. فإذا نتيجة لهذا الاستدلال ماذا نصل؟ نصل إلى جواز الرد من قبل أحد الشريكين الآخر. شيخ الأنصاري يقول بأنه هذا الإطلاق منصرف إلى غير ما نحن فيه. ما نحن فيه شنو؟ فيما إذا اشترى جزءا، والحال أن هذا الإطلاق منصرف إلى ماذا؟ إلى كون المشتري مشتريا لتمام المبيع لا لجزء المبيع. لماذا؟ لأنه الغلبة هكذا، غالبا الإنسان عندما يشتري شيئا يشتري جميع المبيع. فلذا هذا الدليل وهو إذا اشترى معيبا فقد ثبت له الخيار ناظر إلى هذه الحالة الغالبة، نعم، وليس ناظرا إلى ماذا؟ إذن لا إطلاق بالنسبة إلى من اشترى جزءا. إذن لا نقبل الإطلاق بواسطة هذا الانصراف. إذا ما تقبلون هذا الانصراف، نقول حتى لو كان مطلقا ويشمل ليشمل الصورتين، حتى فيما نحن فيه في من اشترى جزء المبيع وليس كل المبيع، ولكن نسقط الرد منه بطريق آخر لا عن طريق الإطلاق وعدم الإطلاق. نقول لا شك ولا ريب أن أحد الشريكين لو أراد أن ينفرد بالرد دون الآخر سوف يدخل نقصا على البائع، نتيجة ماذا؟ نتيجة لتبعض الصفقة. فإذا الرد بالرد أوجد عيبا جديدا، فيدخل تحت القاعدة بأنه لو المعيب السابق حدث فيه عيب جديد عند المشتري لسقط الرد. غاية ما هناك، هنا مو الرد هو الذي يوجب التشقيص على البائع، وإنما الشريك الآخر عندما يبقي ذلك الجزء هو الذي يكون سببا في ماذا؟ في التشقيص وفي تبعض الصفقة. ولكن لا فرق في ذلك. على كل حال، بهذا الرد سواء كان بواسطته مباشرة أو بواسطة شريكه عندما يبقي الجزء الآخر سوف يدخل نقصا نقص تبعض الصفقة على البائع فيدخل تحت القاعدة الثانية لو حدث عيب جديد فيكون مسقطا للرد عن العيب القديم. نعم هذا أولا. ثانيا لا تنسون مرسلة جميل عندما جعلت الملاك إذا كان الشيء قائما بعينه، فالإنسان إذا أحد الشريكين أحد المشتريين أراد أن يرد دون الآخر سوف يكون ماذا؟ سوف لا يكون قائما بعينه، سوف يكون مشقصا. فإذا حتى مرسلة جميل تقول بأنه لا رد لا. لعل هسه شنو صار إلى هنا؟ أثبتنا بأنه لا يجوز الانفراد. أولا ليش؟ لأنه الدليل لا يثبت إلا خيارا واحدا، والخيار الواحد يستدعي ردا واحدا. ثانيا دليلكم أنتم الذين تقولون بجواز التفريق هو إطلاق دليل من اشترى معيبا فقد ثبت له الخيار. نحن نقول بأنه هذا الإطلاق منصرف إلى الحالة الغالبة وهو فيما إذا اشترى جميع المبيع. هذا إذا شككنا في الإطلاق. لو لم تقبلوا هذا الانصراف وأصررتم على الإطلاق، مع ذلك نقول لا شك ولا ريب بأن رد الجزء من قبل أحد الشريكين دون الشريك الآخر سوف يدخل نقصا على البائع فيكون داخلا فيما إذا حدث عيب جديد عند المشتري، وهذا مانع من الرد. بعد إضافة إلى ذلك أن مرسلة جميل تقول بأنه يجوز الرد فيما إذا كانت العين قائمة، فإذا أراد أحد الشريكين أن يرد دون الآخر سوف لا تكون العين قائمة. نعم فلا يجوز الرد. وأما ما ذكره العلامة في التذكرة، العلامة هكذا قال عندما جوز الانفراد انفراد أحد الشريكين ولكن بشرط علم البائع، قال لأنه لو كان البائع عالمان ففي الواقع البائع هو الذي جزأ هذا المبيع وشقصه. زين، فإذا كان هو الذي شقصه إذا أراد أحد الشريكين أن يرد فيرد شقصه الذي شقصه البائع. شيخ الأنصاري يقول بأنه لا، حتى مع علم البائع ليس كذلك. أنتم تقولون بأن البائع أخرجه مشقصا وهذا لا نقبله. ليش؟ لأن البائع لم يشقصه ثم يسلمه إلى المشتريين، وإنما يتشقص نتيجة لعلمه عند الإخراج لا قبل الإخراج.
عند الإخراج
لو كان التشقيص والتجزيئ حاصلا قبل الإخراج قبل إقباض البائع المبيع إلى المشتري، نقول إذا قبل الإخراج كان مشقصا الآن يجوز لكل واحد من هذين المشتريين أن يرد شقصه إلى البائع. فتكون المرسلة أيضا شاملة له. ليش؟ سوف يريد المشتري أحد المشتريين أن يرد ما أخذه من البائع مشقصا أن يرده مشقصا، إذا لا تزال العين قائمة بعينها. ولكن ليس الأمر كذلك. يقول قبل الإخراج لم يكن مشقصا، بالإخراج تشقص. فإذا بالإخراج تشقص إذن يجب على أحد الشريكين إذا أراد أن يرد شقصه أن يرده إلى حالة المبيع عند البائع قبل الإخراج. وقبل الإخراج عند البائع لم يكن مشخصا، لم يكن مشقصا،
كتلة واحدة.
كان كتلة واحدة. فإذا عندما يريد أحد الشريكين من المشتريين أن يرد حصته دون الحصة الأخرى، سوف لا تكون العين قائمة على حالها قبل الإخراج. إذن هذا أيضا لا نقبله. وأما عندما قال العلامة بأنه البائع إذا كان عالما بأن الذي يشتري هو في الواقع اثنان وليس واحد، فهو فقد أقدم على الضرر، هذا لا نقبل ذلك. ليش؟ لأن هذا الكلام فرع إثبات أن انفراد أحد الشريكين بالرد جائز، وهذا هو أول الكلام. يعني البائع يجب عليه في مرحلة سابقة أن يعلم بأنه لو باع المبيع على شخصين، الفقهاء كلهم بقول واحد يقولون ماذا؟ يقولون بجواز الانفراد. فلذا كان يحتمل تشقيص المبيع لو ظهر فيه معيب، ومع ذلك أقدم. ولكن ليس في المسألة كذلك. لم يثبت في مرحلة سابقة للبائع بأنه يجوز لأحد الشريكين أن يرد الآخر. فإذا لم تكن المسألة متفقا عليها على هذا الأمر، إذن بيعه لم يكن إقداما على الضرر. ليش؟ لأنه ممكن أنه كان يعلم بأنه كثير من الفقهاء لا يقبلون بالانفراد والتفريق بالنسبة إلى الرد. فإذا عندما باع قال حتى إذا صار معيوبا، إما أن يرد وإما أن يمسك. فإذا لم يكن ماذا؟ مقدما على الضرر. متى يكون مقدما على الضرر؟ إذا كانت مسألة الانفراد، جواز الانفراد، ثابتا للبائع. وهو هذا أول الكلام. والحاصل أن هذه المسألة الصورة الثالثة في حسب التقسيم فيما إذا كان المشتري متعددا، والصورة الثانية عند الشرح لا تختلف عن الصورة الأولى. فكما أنه قلنا في الصورة الأولى فيما إذا كان المثمن متعددا لا يمكن الانفراد والتجزيء بالرد، هنا أيضا لا يمكن. تبقى عندنا صورة ثالثة، وهي فيما إذا كان البائع متعددا مع انفراد المشتري والعوض. ففي هذه الحالة على القاعدة لأن البائع متعدد، يعني شنو؟ يعني إذا كان هناك بائعان يبيعان كتابا واحدا، معنى ذلك أن الكتاب مشقص لشقصين، نصف لهذا البائع ونصف لهذا البائع. فإذا اشترى المشتري حتى وإن كان واحدا وتبين أنه معيوب، مثلا كتاب ذو مجلدين، نعم، فأراد أن يرد النصف، أو لا، كتاب واحد مجلد واحد، فأراد أن يرد المعيوب دون الصحيح، يقول بأنه هذا الرد سوف لا يبعد الصفقة على من؟ على البائعين. ليش؟ لأنه من الأساس كان مشقصا. ثم يذكر فرعا آخر يقول لو اشتريا مشتريان من بائعين عبدا واحدا، ثم تبين أنه معيوب، هل يجوز لأحد المشتريين أن ينفرد بالخيار بالرد دون الآخر أم لا؟ يقول يجب علينا أن نحلل المسألة. شخصان مشتريان اشتريا عبدا واحدا من بائعين، معنى ذلك أن كل واحد من المشتريين اشتريا ربعا من كل واحد من البائعين. صحيح. هسه إذا تبين أن هذا البائع، هذا المبيع وهو العبد معيوب، فأراد أحد المشتريين أن يرد جزءه فقط وهو الربع. نعم، وهو الربع بالنسبة إلى هذا البائع لأنه هو بائع. يجوز أم لا؟ يقول بأنه لا يجوز. ليش؟ لأنه سوف تتبعض الصفقة بالنسبة إلى النصف على هذا البائع دون البائع الآخر. وإحنا الميزان عندنا والمناط هو ماذا؟ عدم حصول نقص بالرد. فإذا حصل نقص يكون ملحقا بماذا؟ يكون ملحقا بالصورة الثانية، يعني بالصورة الثانية التي ذكرناها قبل قليل. لا فرق في ذلك. فيما إذا يلزم من الانفراد بالرد هو ماذا؟ دخول نقص على
أحد البائعين.
هاي كل المسألة. يقول هو الأقوى في المسألة بعد ما ذكر الأقوال: عدم جواز الافتراق مطلقا، يعني عدم جواز الانفراد بالرد من قبل المشتريين مطلقا، سواء علم البائع أو لم يعلم، سواء تعدد العقد بتعدد القبول أم اتحد العقد باتحاد القبول. لماذا؟ يقول لأن الثابت من الدليل هنا دليل الخيار، خيار واحد غاية ما هناك متقوم باثنين، لأنه شركة، لأنهما شركة، فليس بكل منهما الاستقلال أولا، ولا دليل على تعدد الخيار هنا إلا إطلاق الفتاوى والنصوص. عندما قالوا أم النصوص قالت وهم الفتاوى من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار، وهذا مطلق، من اشترى جزءا أو اشترى كلا، الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب، لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام. ما هو المقام وما هو غير المقام؟ مقامنا هو شراء جزء المبيع، غير المقام هو اشتراء الكل. إذن هذا الإطلاق غير ثابت، منهدم بالانصراف. ولو سلمنا الظهور قبلنا هذا الإطلاق، لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه، فيدخل في القاعدة. إذا حدث عند المشتري يسقط الرد بالعيب القديم، بل ليس قائما بعينه. ولو هذا عدم القيام بالعين بفعل الممسك لحصته، ويا بالعبارة نعستني، نعم، بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته،
نعم،
المشتري، وهو مانع من الرد بمدلول صحيح مرسلة جميل عندما قال. ومن ذلك يعلم قوة المنع من الرد، يعني من الانفراد بالرد، وإن قلنا بتعدد العقد أيضا، حتى لو قلنا العقد متعدد، يعني بالنسبة إلى تفصيل الشيخ الطوسي، لأن القبول متعدد سوف يكون العقد متعددا. يقول حتى لو كان متعددا لا يجوز الانفراد. لماذا؟ لأنه أولا يوجب نقص تبعض الصفقة، وثانيا يلزم منه عدم قيام الشيء بعينه. إذن قول الشيخ الطوسي لا يمكن أن يكون مقبولا. شنو اللي بقى ممكن أن يتراءى بالقوة؟ هو قوله العلامة الآن وصلت. يقول وما ذكروه تبعا للتذكرة من أن التشخيص حصل بإيجاب البائع فيه أنه أخرجه غير مبعض، وإنما تبعض بالإخراج، مو أنه كان مبعضا، فسلمه مبعضا، لا عند التسليم وعند الإخراج تبعض، لأنه كان يعلم بأنه يبيع على اثنين.
نعم
زين، فيه أنه أخرجه غير مبعض وإنما تبعض بالإخراج. نعم، لو أخرجه مبعضا كانت القضية بأنه لعب، إذا هو مبعض ومشقص قبل الإخراج، فعندما يريد أحد الشريكين أن يرد يرد هذا الشيء المبعض، فتكون العين شنو؟ قائمة. فيه أنه أخرجه غير مبعض وإنما تبعض بالإخراج، والمقصود حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج، يعني شنو؟ لم يكن مبعضا، وخلاف ذلك ضرر على البائع. خلاف ذلك يعني شنو؟ يعني أحد الشريكين يرد دون الشريك الآخر، ضرر على البائع. زين، وأما قولهم بأنه علم البائع إقدام على الضرر، نقول بأنه لا، علم البائع يكون إقداما على الضرر فيما إذا كانت المسألة واضحة بأنه يجوز الانفراد، فمنا يعلم الحكم الشرعي بأنه يجوز الانفراد، ومنا أنه يريد أن يبيع ويحتمل أن يكون مثلا معيبا، فإذا يكون قد أقدم على هذا النقص وهو التبعض، ولكن ليست المسألة واضحة من ناحية الشرعية. فإذا يمكن أن يقول بأنه أبيع ومع ذلك لا تتبعض الصفقة عليه، إما حتى لو تبين أنه معيوب، إما أن يرد وإما أن يمسك. وعلم البائع بذلك يعني بأن المشتري أكثر من واحد ليس فيه إقدام على الضرر، إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض، وهو محل الكلام. والحاصل أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى غير وجيه، فهما هذه المسألة الثانية والمسألة الأولى يجتمعان بحكم واحد وهو عدم جواز الانفراد. وأما الثالث وهو تعدد البائع مع وحدة المشتري والثمن والمضمون، فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق، إذ لا ضرر على البائع يعني بالتفريق، لأنه من البداية هو مفرق. ولو اشترى، هذا فرع آخر، ولو اشترى اثنان، إذن مشتريان من اثنين من بائعين، ولكن المبيع عبدا واحدا، فقد اشترى كل من المشتريين من كل من البائعين ربعا. واضحة المسألة؟ فإن أراد أحد المشتريين، إذا تبين أنه معيب، فإن أراد أحد المشتريين رد ربع إلى أحد البائعين دخل في المسألة الثانية، وهو كونه تبعيض للصفقة. متصور المسألة؟ ولذا لا يجوز، لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد سواء زين، فهنا حتى بالنسبة إلى نصفه البائعان كل واحد منهما يملك نصف العبد، ولكن كل واحد من المشتريين اشترى هذا النصف بالشراكة وهذا النصف بالشراكة، معنى ذلك أنه كل واحد اشترى أو ملك ربعا من هذا النصف وربعا من ذلك النصف. فإذا أراد أحد المشتريين أن يرد، يرد ماذا؟ ربعا واحدا من نصف البائع الأول، فإذا يكون ماذا؟ تبعض الصفقة عليه، لأن المعيار تبعض الصفقة على البائع الواحد، وهنا حصل لأنه كان حصته نصف ولم يرد عليه إلا
الربع.
واضح؟ مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين، هذه بعد انتهائنا من هذه الصور الأربعة التي ذكرها بأنه كان يسقط الرد دون الأرش. ذكر أربعة صور، الآن يريد أن يذكر في الموارد التي يسقط الأرش دون الرد. الرد يجوز ولكن الأرش لا يجوز. يقول في موضعين. لا. خلصنا من سقوط الرد دون الأرش. الآن بالعكس. يسقط الأرش دون الرد. وين؟ يقول في موضعين. الموضع الأول أنه فيما إذا اشترى الإنسان شيئا بمثله مما يوجب الربا، إما كان مكيلا أو موزون. طبعا قلنا يجوز البيع ولكن بشرط المماثلة بين المبيع والمشتري من حيث المقدار
والجنس
والكم، إذا كان الجنس واحدا وربويا. يعني يجوز لي أن أشتري 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الحنطة من دون زيادة ولا نقص. فعلت ذلك، اشتريت 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الحنطة، ثم تبين أن الحنطة التي أخذتها كانت معيبة. نعم
صحيح،
كانت معيبة، لا شك ولا ريب، يجوز لي أن أرد هذا المعيب. ليش؟ لأنني أعطيت أكثر مما أخذت. ولكن هل يجوز الأرش أم لا؟ يقول بأنه لأن الأرش يوجب الربا فلا يجوز أخذه. كيف يوجب الربا؟
زيادة.
لأنه لو أردت أن أخذ الأرش أفرض أنه أجي آخذ قيمة الفارق بين المعيب والصحيح بمقدار 10 كيلوات من الحنطة، أخذتها من جنسه، فبالنتيجة راح تصير 100 في مقابل 110، وهذا يجيب الربا. أو لا، أخذ من غير جنس المبيع مبلغ 10 دنانير، ولكن مع ذلك سوف يكون 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو و10 دنانير، وهذا أيضا يلزم منه
الربا.
فلذا هنا خوفا من الوقوع في الربا قالوا
بسقوط الأرش.
بسقوط الأرش، هذا هو القول الأول. ولكن الرد يجوز أم لا؟
يجوز. نعم يجوز.
القول الثاني منسوب للشافعية، قالوا بأنه لو حصلت هكذا مسألة الزيادة من نفس جنس المبيع لا يمكن. ليش؟ لأنه يلزم منه الربا. ولكن إذا كانت الزيادة من غير جنس المبيع
10 دينارات
فلا ضرر في ذلك، فيجوز أخذ الأرش ولكن بشرط أن لا يكون من جنس المبيع. عندما العلامة ذكر هذا القول بالتفصيل، ولكن قال لا يبعد عندي القول بجواز الأرش حتى هنا. لماذا؟ يقول بأنه المماثلة في الأجناس الربوية التي
تكال
أو توزان، إنما المماثلة شرط ومعتبرة متى؟ في أول العقد. وأما بعد العقد إذا حصلت زيادة أو نقيصة لا يمكن أن تؤثر فيما حصل في السابق. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وقع وهي المعاملة صحيحة.
نعم، ما في مقابل.
ثم بعد ذلك تبين أنه معيوب فأخذ زيادة وما شابه ذلك، هذا بالإدامة والاستمرار.
نعم.
وهذا لا يجب المعاملة أن تكون ربوية. فإذا كما أنه يجوز الرد يجوز الأرش.
نعم.
بل أكثر من ذلك نقول إذا كانت المعاملة التي يشترط فيها المماثلة في حين العقد لا بعد العقد، إذا بعد العقد إذا تبين أن أحد العوضين معيب يجوز أخذ الزيادة من نفس الجنس المبيع ومن غير جنسه، ولا وجه لحصر جواز الأخذ فقط من غير الجنس المبيع كما يقول الشافعية. نعم
صحيح.
تبع العلامة ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع أيضا، ونسبه إلى بعض الفقهاء الذين تقدموا على العلامة أنهم يقولون بأنه حتى في هذه الصورة يجوز الآخذ. ما هو حاصل وجه كلام العلامة؟ حاصله بأن صفة الصحة لا تقابل بجزء من الثمن، هذا كل الكلام. جزء صفة الصحة لا تقابل بجزء من الثمن، بل وإن كانت الصحة قد تكون موجبة لتقوية الداعي بالنسبة إلى المشتري، ولكن لا يقصر الثمن عليها. والدليل على ذلك، لو كان الثمن يقصر على صفة الصحة أيضا، لو ظهر المبيع معيوبان لكان الجزء من الثمن الذي يقابل هذه أصالة الصحة لكان باطلا.
صحيح.
نعم. لو كان في ذمة البائع لكانت المعاملة باطلة
مقابل المعيب،
ولا ما جاز الإبقاء. نعم، الإبقاء، إبقاء المبيع وأخذ القرش. مثلا هسه خليني اقول لك بانه لو شخص اشترى حنطه على اساس انه 100 كيلو في مقابل 100 دينار، ثم تبين عندما اخذه تبين انه هسه هنا قسط الثمن على جميع اجزاء المبيع، اذا تبين ان الذي اخذه 80 دينار، معنى ذلك ان المعامله بالنسبه الى ما يقال بالعشرين كيلو الموجودة تكون باطلة. فلا يمكن الإبقاء، ولكن لا نقول بذلك، بل نقول بأن المعاملة صحيحة غاية ما هناك، يجوز إبقاؤه وأخذ الأرش، ويجوز رده وأخذ جميع الثمن. إذا لا تقابل. إذن وصف الصحة ما هو دوره؟ وصف الصحة دوره مثل شروط الكمال، شروط الكمال تقوي الداعي بالنسبة إلى المشتري بأن المبيع متوفر فيه هذه الشروط، ولكن لم يكن الثمن مقسطا عليه. ولكن الشارع جوز، لا شك ولا ريب نأخذ شيء عندما نأخذ الأرش. لماذا نأخذ هذا الشيء الذي نسميه أرشا؟ بأن الشارع قال وإن كانت صفة الصحة أو شرط الصحة لا يقابل بجزء من الثمن، ولكن إذا فقد هذا الشرط، إذا فقد هذا الجزء، جزء الصحة لذا صح التعبير أو صفة الصحة، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري أن يأخذ عوضا بنسبة المبيع والثمن، وهذه غرامة شرعية لها حكمها الخاص وليست في مقابل هذا الجزء وهو صفة الصحة. فإذا كان كذلك إذن لا بأس من أخذ الأرش.
غرامة شرعية، حكم شرعي،
غرامة شرعية ولم يكن في مقابل هذا الثمن، هذا الجزء من الثمان.
نعم.
إلى هنا الشيخ الأنصاري وجه كلام العلامة الذي قال بأنه يجوز أخذ الأرش. بعدين
لا يلزم الفرد.
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين، يعني في خلاف الصورة الأولى التي كان يسقط الرد دون
الأرش.
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه، ربويا يعني شنو؟ يعني قابلا للربا.
نعم.
وهو فيما إذا كان مكيلا أو موزونا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا. نعم. ويحتمل جواز أخذ الأرش ونفى عنه البأس في التذكرة بعد أن حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعية. بعض الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا نعم يجوز، ولكن بشرط.
نعم.
بشرط أن تكون الزيادة من غير المبيع.
نعم.
موجها له بأن المماثلة في مال الربا، نعم، وهو أن يكون متساويا.
نعم.
إنما يشترط في ابتداء العقد عند الإنشاء، وقد حصل.
نعم.
والأرش حق ثبت بعد ذلك، بعد إنشاء العقد، لا يقدح في العقد السابق.
حق شرعي يعني.
أي نعم. يعني لا أصلا هذا متأخر.
نعم.
فإذا العقد وقع صحيحا لا ينقلب الشيء عما وقع. ثم ذكر أن الأقرب أنه يجوز أخذ الأرش من جنس العوضين.
نعم.
خلافا للشافعية، لأن الجنس لو امتنع أخذه لم تنع أخذ غير الجنس، هي مطلق الزيادة توجب الربا. فإذا أثبتنا أنه لا ربا في ذلك، لأنه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر انتهى. وعن جامع الشرائع حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا المتقدم على العلامة. وحاصل وجهه يأتي إلى بعد انتهاء الوقت، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.